الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس مدارستنا لكتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على الباب 25، باب وجوب صلة الرحم، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 13 من شهر ربيع الثاني عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: جدي يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
قوله رحمه الله: باب وجوب صلة الرحم. أورد هذا الباب بعدما أنهى ما يتعلق ببر الوالدين، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فإن الأم والأب لهما حقوق من جهة الرحم، لكن حقوقهما أخص. وفي العلم يحسن عطف العام على الخاص إذا كان الناس يفهمون من ذكر الخاص نفي العموم، وينبغي ذكر الخاص بعد العام إذا كان الناس يفهمون أن هذا الخاص لا يدخل في ذلك العام. وهذه قاعدة علمية مضطردة. قال: أول ما ذكر ما يتعلق بصلة الرحم، قال: باب وجوب صلة الرحم. باب وجوب صلة الرحم، فكأنه رحمه الله بهذا الباب يشير إلى أن أصل صلة الرحم واجب، وهذه قضية مضطردة، فلا خلاف بين العلماء في أن أصل صلة الرحم واجب، وهذا الواجب يمكن أداؤه بأمرين: أحدهما كف العذاء عنهم، وثانيهما بأقل البر إليهم. هذا ما يمكن أن يؤدي الإنسان به هذا الواجب، وما زاد عن هذين المعنيين فإنهما من باب تمام البر، وتمام البر هو من الإحسان، وتمام البر هو من الإحسان إلى عباد الرحمن من حيث العموم، وإلى أهل الأرحام من حيث الخصوص. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين بأسانيده. الحديث الأول أن كليب ابن منفعة قال: قال جدي. واختلف العلماء هل سمع كليب من جده أو لم يسمع، فإن قلنا أنه سمع فيكون موصولا، وإن قلنا أنه لم يسمع فيكون منقطعا. وفي بعض الروايات أنه قال عن أبيه عن جده، فهنا بيان ذكر الواسطة. وعلى كل حال فالحديث من حيث الإسناد ضعف، وممن ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، واستشهد به جمع من علماء الحديث ومنهم الإمام البخاري رحمه الله. فإن قوله باب وجوب صلة الرحم مستفادة من منطوق الحديث حق واجب. قد مر معنا شرح هذا الحديث من روايات أخرى. قال من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، يعني بحسب الترتيب الذي قد مر معنا. إن الإنسان عند تزاحم الحقوق يقدم من، أما في حال عدم التزاحم فلكل واحد منهم حق. لكن الكلام في حال التزاحم أو في حال الاختلاف والتنازع. يعني مثلا لو كان إنسان عنده 1000 دينار فقال أمه يا بني أنا أحتاج 1000 دينار، وقالت أخته أنا أحتاج 1000 دينار، يقدم من؟ هنا تأتي مسألة التزاحم. وفي مسألة الاختلاف، قال الأب لا تذهب إلى أمك، قالت الأم لا تذهب إلى أبيك، وبينهما فراق، فيطيع من؟ ولذلك لا بد من معرفة التقديم في حال التزاحم، ومعرفة التقديم في حال الاختلاف والتنازع. قال ومولاك الذي يلي ذاك، أي يلي من سبق ذكرهم من الأم والأب والأخت والأخ وأمثالهم من الأقارب. طبعا لا بد أن نفرق بين صلة الرحم وبين الحقوق الواجبة. في الحقوق الواجبة فأوجب حق مالي على الإنسان هو حق زوجته، ثم حق أولاده، ثم حق خدمه الذين هم عبيده وليس الخدم المستأجرين اليوم، ثم حق أمه، ثم حق أبيه. هذه بالنسبة للحقوق المالية في حال التزاحم، لأن حق الأم والأب مشاع بين الأولاد. حق الزوجة مخصوص به الزوج، حق الأولاد مخصوص به الأب، حق العبد والأمة مخصوص به السيد. ولذلك قدم الفقهاء هؤلاء على الوالدين والأقارب والأعمام على خلاف بينهم. وقوله حق واجب، هذا هو محل الاستشهاد للباب، باب وجوب صلة الرحم. قال حق واجب، ومعنى حق أي ثابت متقرر، ومن معاني الحق الثابت المتقرر الصادق الموافق للواقع. ومن أسماء الله جل وعلا الحق، وهو الحق المبين. ومعنى الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يحول، وهو سبحانه وتعالى الأول والآخر. قال حق واجب، دل على أن هذا الحق الثابت ليس متقررا فقط من جهة النفس أو من جهة العقل أو من جهة الذوق، وإنما هو من جهة الشرع. قال حق واجب، من الذي أوجب هذا الحق؟ الشارع الحكيم. إذن صلة الرحم أصله الوجوب، وهذا منطوق الحديث. فلا يمكن لفقيه أن يقول إن صلة الرحم مندوبة بعد ثبوت حقه على الإنسان. إذا ثبت أنه عمك، أنه خالك، أنه أبوك من الرضاع، أمك من الرضاع، فهذا حق واجب. ورحم موصولة، وهذا فيه بيان سبب الوجوب. لماذا يجب على الإنسان أن يؤدي هذا الحق على سبيل الفرضية؟ لأنه رحم موصولة. فالواو لبيان سبب الوجوب، رحم موصولة. وهذا يؤدي بنا إلى السؤال، من هم صلة الرحم؟ صلة الرحم يكونون كل من بينك وبينه رحم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. كل من بينك وبينه رحم، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. وهذا ما لم يختلف فيه الفقهاء، وإنما اختلفوا في الأم من الرضاع والخالة من الرضاع والأب من الرضاع والجد من الرضاع. والصواب أنهم يعتبرون من ذوي الأرحام، لأن الرضاعة أنزلها الشارع منزلة الرحم، فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن ذوي الأرحام هم كل من بينك وبينهم رحم، سواء كان هذا الرحم قريبا اجتمعت أنت وإياه فيه كرحم الأم وهم الإخوة والأخوات، أو كرحم الجدة، أو كرحم أم أبيك أو أم أمك أو أم جدك أو أم جدتك، وهكذا. فيدخل فيه الأصول والفروع والحواشي من أي الجهات كان. وفي الحديث الثاني الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله، وفيه قصة معروفة، أن الله جل وعلا لما أنزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني ابدأ بأقاربك وأنذرهم الشرك والنار، قام النبي صلى الله عليه وسلم فجهر بدعوته فنادى: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار. وهذا يسمى الخطاب العام، فبدأ بالعموم ثم خصهم فقال: يا بني عبد مناف، وهم ذووه ورحمه الذي يجتمع هو وإياهم في بني عبد مناف، أما بني كعب بن لؤي يجتمع هو وقريش في كعب بن لؤي، فما من بطن قرشي إلا وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام رحم ولو من جهة الجد الأعلى. وهذا من دقة فقه الإمام البخاري أن أورد هذا الحديث، فإن بعض الشراح لم يفهموا معنى إرادة هذا الحديث، وإنما مقصود الإمام البخاري أن يبين أن الرحم قد يكون بعيدا فيقل حقه بقدر بعده، قد يكون قريبا فيعظم حقه بقدر قربه. وهذه لفتة لطيفة استدل بها من هذا النداء، قال: يا بني عبد مناف، فأوسط الخطاب: أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، فخصص الخطاب. ثم قال: يا بني عبد المطلب، فذكر الأخص: أنقذوا أنفسكم من النار. وهؤلاء كلهم رحمهم من جهة الآباء. وقد قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال بعض المفسرين: ليس بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أحد من المشركين إلا وله بينهم قرابة وصلة ورحم، ولذلك قال: إلا المودة في القربى. وهنا خطابه يدل على هذا المعنى، فنادى بالرحم الأعلى: يا بني كعب، ثم بالرحم الأوسط: يا بني عبد مناف، ثم بالرحم الخاص: يا بني هاشم، ثم برحم الجد: يا بني عبد المطلب، ثم نادى رحمه الذين هم من صلبه: يا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله على نبينا محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. في بعض الروايات: أنقذوا أنفسكم من النار. طيب، الخطاب هنا خصص وعم: أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، أنقذوا أنفسكم، وخصص. فهذا يدلنا على أن الرحم الأقرب له من الخطاب ما هو أخص، وله من الكلام ما هو حق، وله من الفعال ما هو واجب. أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا. إذا كان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقرب الناس إليه بضعته, بضعة النبي عليه الصلاة والسلام, لا يملك لها شيء إلا أن تنقذ نفسها من النار بشهادة التوحيد, فكيف بغيرها؟ فإني لا أملك لك من الله شيء, أي ما لم تأتي بسبب الرضا وهو الإسلام. ثم قال: غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها. غير هنا بمعنى إلا, يعني أنكم قبلتم مني أو لم تقبلوا, فأنا سأستمر على صلة الرحم ولا أقطع هذه الصلة لجفوتكم ولا لغفلتكم ولا لعداوتكم. وهذا من الإحسان العظيم في صلة الرحم, أن الناس يقطعونك وأنت تصلهم, يمنعونك وأنت تعطيهم لله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يبل الرحم ببلالها لأجل الله تبارك وتعالى, حتى تلين قلوبهم ويشرح الله صدوره بهذه المعاملة الحسنة. قال: غير أن لكم رحما. لكم الضمير راجع إلى الجميع, بني كعب, بني عبد مناب, بني هاشم, بني عبد المطلب, فاطمة. غير أن لكم رحم, فجعل للأبعد رحما وللأقرب رحما. ولهذا العرب إلى اليوم يقال لأحدهم: من هذا؟ يقول: أبناء عمومتي. وتجد أنه لا يجتمع معه إلا يمكن في الجد العشرين. هذا أمر واضح, ما دام أنك أنت وإياه تجتمع في جد ما, إذن بينك وبينه رحم. قال: سأبلها ببلالها, بالكسر وحكي الفتح. سأبلها ببلالها كناية أني سأسعى حتى لا يجف هذا الوصل فينقطع, هذا معنى سأبلها ببلال. وفيه كناية أخرى على أن الرحم إذا جفت انقطعت, فلا ينبغي للإنسان أن يجفف الرحم. كيف يجف الرحم؟ لا يحزن بحزنهم, لا يفرح بفرحهم, لا يصلهم إذا دعوه, لا يجيبهم إذا نادوه, لا يغيثهم إذا استغاثوا به, لا يعين ملهوفهم, لا يبالي بأحوالهم, لا يزور مريضهم ونحو ذلك. ما الذي يحصل في النهاية؟ في النهاية هذه الرحم ستجف, فإذا جفت انقطعت, انكسرت, فيصعب حينئذ وصلها. ولهذا ينبغي للعاقل أن لا يدع الأرحام, أن لا يسعى في ترك الأرحام حتى تجف ثم تكسر ثم تقطع عياذا بالله, بل عليه أن يسعى ببلها دوما بالندى حسن القول, يبلها دوما بالعطاء حسن الفعل, وهما أمران: حسن القول وحسن الفعل. والسؤال عن الأحوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلة الرحم. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا, وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتصل الرحم. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل الآية. قال فبدأ أمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، عدة حسنة. كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد، ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال قد حسرك من قد أعطيته.
بعد أن بين في الباب السابق وجوب صلة الرحم، بين في هذا الباب كيفية أو معنى صلة الرحم، وأورد فيه حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه بسنده أن أعرابيا عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في مسيره، إذن لم يكن من أهل المدينة، فكان باديا، فقال أخبرني ما يقربني من الجنة. وكان أنس يقول أن الصحابة كانوا يحبون أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل، وذلك لسببين: الأول أنهم يسألون أسئلة جديدة فيزداد الصحابة علما، والثاني أنهم يسألون بعفوية أمورا تحدث لهم فيستفيدون من ذلك. فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، وهذان الأمران العظيمان هما اللذان يسعى العاقل إليهما، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اجعل هذا الأصل الذي نطق به الأعرابي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، اجعله أصلا متقررا عندك، لا تعمل عملا إلا وتسأل يقربني من الجنة ويباعدني من النار أو لا، لا تقول قولا إلا وتجعل هذا الأصل عندك، هذه الكلمة تقربني إلى الجنة أو تباعدني من النار أو لا. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا، ولا تشرك بصيغة الجزم لأنه نهي له، ويجوز تعبد الله ولا تشرك به شيئا على صيغة الخبرية، أي أنت إن فعلت هذا فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن التوحيد أصل لا يمكن الوصول من دونه إلى الجنة، كما قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح هو التوحيد. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، تصل الرحم. وقد ذكرنا وبينا أن الرحم وصلها إما بحسن القول وإما بعطاء في الفعل. ثم أورد رحمه الله الحديث الثاني من مسند أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق، فلما فرغ منه، وكان هذا في آخر ساعة من يوم الجمعة بخلقه لآدم عليه السلام كما جاء في الأحاديث، قامت الرحم. وهنا الرحم في الأصل كما يقول العلماء ليس هو عينا، ولكن الله جل وعلا قادر على أن يجعل المعاني أعيانا، لا يعجزه شيء. فالرحم من حيث هو كلي ذهني، لا يمكن تصوره في الخارج إلا جزئيا مضافا، لكن لما قال النبي عليه الصلاة قامت الرحم علمنا أن المقصود أن الله عز وجل خلق هذا الوصف الكلي على صورة ما، قامت الرحم. والمقصود هنا بالرحم الرحم المخلوقة التي جعلها الله بين الخلائق، لا الرحم المضافة إليه تبارك وتعالى. والرحم شجنة من الرحمن، أي من حيث الاشتقاق اللفظي، فالله رحيم وجعل نبيه رحيما، وجعل صالح عباده رحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا من باب التوافق، وإلا فالرحم المضافة إلى الله حينما نقول الرحمن الرحيم، والله يرحم عباده ورحم عباده، وهو رحمن بعباده ورحيم بعباده، فهذا وصف مضاف إلى الله يختص به، لا يمكن أن يقال إنه مخلوق. وإنما الذي قام ويقوم هو في هذا الوصف ويكلم الله جل وعلا هو الرحم المخلوقة، قامت الرحم. فليس للمعتزلة ولا لأشباههم وأفراخهم ممسك بهذا الحديث، لأن الكلام عن الرحم المخلوقة التي جعلها الله بين الخلائق. ومما يدل ويؤكد هذا المعنى سباق الجملة خلق الله الخلق، ولحاق الجملة فقال مه، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، أي لما قامت الرحم فقال مه، أي لماذا تقومين، قالت هذا مقام العائذ بك من القطيع، يعني إني مستعيذ بك، وهذا مقام تعيذ من قام إليك فيه. فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. فهذا السياق يدل على أن الخطاب تم مع الرحم المخلوقة، مع الرحمة المخلوقة التي هي تضاف إلى الخلائق. ألا ترضين أن أصل من وصلك؟ والله جل وعلا من جوده وكرمه وإحسانه أنه يجازي عباده على الحسنات بأحسن مما قاموا به، فيرحم الراحمين منهم، ويعفو عن الذين يعفون عن الناس منهم، ويكرم الذين يكرمون الناس، ويهين الذين يهينون الناس، ويعذب من يعذب الناس، وهكذا في جميع الأوصاف. فإنه سبحانه وتعالى أكرم من عباده من حيث الوفاء بما وعد، وهو سبحانه وتعالى أعز من أن يضيع حق مظلوم من حيث الوعيد، جل في علاه حكم عدل قسط. قال وأقطع من قطعك، إذن دل على أن صلة الرحم إنما تكون بأن لا تكون سببا لقطع هذه الصلة، بل تكون سببا لوصل هذه الصلة. لذلك قال الله جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. وهنا يخاف الإنسان ويرهب من قطيعة الرحم، قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. إذن
كونك تريد الوصل من الله أو القطع من الله هذا بيدك، انظر أين أنت من وصل الرحم. فإن كنت قوي الصلة كان صلة الله إليك أقوى، وإن كنت قاطع الصلة كانت القطيعة من الله مستحقة عليك. وهذا الحديث أصل من وصلك من أحاديث الوعد، ووعد الله لا يخلف، وأقطع من قطعك من أحاديث الوعيد، والوعيد كما هو معلوم راجع إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع. قالت بلى يا ربي، قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه يؤكد كلام النبي عليه الصلاة والسلام بمنطوق القرآن، يقرأوا إن شئتم، أي دليلا لما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فلو قال لنا قائل ما علاقة عطف وتقطعوا أرحامكم على أن تفسدوا في الأرض، فنقول العلاقة من باب عطف الخاص على العام، فالإفساد في الأرض محرم وهو منهي عنه، وقطيعة الرحم نوع من الإفساد في الأرض، ولذلك عطف عليه، فهو من باب عطف الخاص على العام. فإن البيوتات إذا قطعت فيها الصلات انقطعت الأرحام بين القرابات، فحصلت الجفوة في المجتمعات، وهذا هو الواقع، هذا هو المشاهد. كثير من الناس اليوم لا يعرف عمه، تخيلوا معي، لا يعرف عمه. كنت مع أحد الإخوة قديم في التسعينات، لا أذكر بالضبط في أي سنة، يقول ذهب ليجدد دفتر سيارته، فأعطى الدفتر وإذا الموظفة عند باب التجديد وتنظر إلى بطاقته، ثم ينظر تنظر إليه، تنظر إلى بطاقته ثم تنظر إليه، ها؟ حتى أنا قلت له إيش في الرجل، يعني المرأة هذه تبيك ولا شنو السالفة؟ قال ما أدري. فقالت من وراء النافذة الغرفة، قالت أنا فلانة ما عرفتني؟ قالت قال لها والله ما عرفتك. وإذا هي أخته من أبيه، فسبحان الله إلى هذه الدرجة أن الناس أصبحوا اليوم لا يعرفون إخوانهم من آبائهم وإخوانهم من أمهاتهم، جفوة عظيمة. وأعظم أسباب الجفوة الدنيا، فوالله ما شيء أفسد للرحم من الدنيا، ما قطع الناس الأرحام إلا بسبب الدنيا. وتقطعوا أرحامكم، كيف يقطع رحمه؟ يسعى بين أخيه وأخيه حتى يفسد بينهم، بين أخيه وزوجته حتى يفسد بينهما، بين أبيه وأمي حتى يفسد بينهما، بين أبيه وعمي حتى يفسد بينهما، ولا يدري المسيكين أنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب، ربما أن هذه الكبيرة تبقى آثارها حتى في ذريته، فيقطعونه كما قطع، لأن الأحاديث اللي قبله أقطع من قطعك. طيب كيف هو يقطع؟ هو لا انقطع، كيف هو يقطع؟ سيأتي ابنه يقطعه، كما تسبب في القطيعة يأتي من يتسبب في قطيعته. ثم أورد تفسير ابن عباس لآية سورة الإسراء، قال ابن عباس وآتي ذا القربى حقه، طبعا آتي فعل أمر، آتي فعل أمر، والخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام أصالة والأمة تبع له. وسبق أن بينت أن الخطاب إذا كان للنبي عليه الصلاة والسلام أصالة فإن ذلك لأن الأمر عظيم، ما قال وآتوا ذوي القربى حقه، قال وآتي ذا القربى حقه، فإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام مأمورا بهذا الأمر فنحن من باب أولى، لأنه يتصور فيه الاستغناء عن الخلق وعن حقوقهم لخاصية النبوة والرسالة، وأما نحن لا يتصور فينا هذا، لا نحن قادرون على الاستغناء عنهم واقعا، ولا يمكن أن يرتفع الحكم الشرعي في حقنا البتة. ولهذا قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال ابن عباس: بدأ فأمره بأوجب الحقوق. ما هو أوجب الحقوق؟ ذو القربى، ذو القربى، سواء كانوا من رحمه الأقربين أو من رحمه الأبعدين. ثم عطف بالمسكين وابن السبيل. فالشاهد من هذا الكلام أنه يبدأ الإنسان في صلة الرحم بذوي القربى أولا، لا يبدأ بالأبعد ثم يبدأ بالأقرب. قال: فبدأ فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وحق ذوي القربى من حيث الوجوب بيناه، وهو أن الإنسان إنما يمكن أن يكون مؤديا للواجب بأقل شيء، لكن إذا كان هناك حقوق مالية بينه وبين الرحم، كالإنفاق على الوالدين مثلا، كالإنفاق على الأولاد، كالإنفاق على الأعمام إذا كان في غنى وهم في فقر، فحينئذ الحقوق هذه تكون لازمة. قال: فأمره بأوجب الحقوق، ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء، شيء يعني من المال. فمن المعيب جدا ما نسمعه اليوم من بعض السؤال، يقول: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأختي؟ أما يستحي الإنسان أن يعطي زكاة ماله لأختي؟ ما فائدة هذه المال إذا كنت لا تستطيع أن تصل به ذوي رحمك الأقربين؟ سبحان الله. الأغرب من هذا، الأغرب من هذا أني والله سئلت أكثر من مرة: هل يجوز أن أعطي أمي زكاة مالي؟ لا إله إلا الله، والله إنه لشيء محزن. حتى إني لما أغلق الهاتف يعني أجد في نفسي حسرة، قل: ما هذه الحالة التي وصلنا إليها؟ أن نجد نكون في بيئة، نجد أناس يسألون: هل يجوز أدفع زكاة مالي لأمي؟ المدنية طغت على الناس. قال: فقال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. ومن حق ذوي القرابات أنهم من أولى الناس بعطاياك، سواء كانوا صدقات أو إذا لم يكونوا من الأصول والفروع من الزكوات. قال: وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. وهذا من حسن تأديب الله جل وعلا للأمة، فخاطب نبيه وقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني ما تبي تعطيهم شيء، تعرض عنهم، تصد عنهم، تقول: إن شاء الله بعد أسبوع يمكن ينزل الراتب، يجيني بعطي أمي، بعطي أبوي، بعطي أخوي مثلا، بعطي أختي، فتصد عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترج، لعل الفرجة تجي والأموال تأتي. فقل لهم حتى ذلك الحين قولا ميسورا، أي عيدة حسنة، أو عيدة حسنة، يجوز هذا وهذا. قل لهم قولا ميسورا، إذا فسرنا كلمة قولا ميسورا يعني عيدة حسنة على البدلية، أو عيدة حسنة، قل لهم عيدة حسنة، أي أواعدك أو أعدكم وعدا حسنا أنه إذا جاء كذا وكذا من المال أعطيكم. قال كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله مثل هذه العبارات. إن شاء الله بيصير، إن شاء الله بيجيني شيء، الله يفرجها عنكم، ونحو ذلك من الأمور. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، شدها، ما تبي تطلع الدينار والدرهم، ما تبي تمدها، شدها. شو الفائدة انك تشد يدك ولا تمدها؟ يقول شيخ الإسلام كلمة جميلة، يقول المال أعزكم الله كمناديل الحمام، يمسح الإنسان به قذارته. ترى المال الواحد يفكر ليش الله أعطانا المال؟ عشان نقضي به حوائجنا، مو عشان نخزنه. إذن لماذا تخزن؟ هذا أمر عظيم. ولذلك لو تأملت في المخلوقات، كم مخلوقا يخزن المال؟ يقولون 4، أنا أعرف 3، الرابع ما أذكره. سبحان الله، الفأرة والنملة والإنسان، شو الرابع؟ الآن لا أذكر. 4 أجناس من مخلوقات الله تخزن فقط، ما سوى ذلك من طير وهوام ودواب وبحار لا يخزنون. يا سبحان الله. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا. بعدين يقولون عنك بخيل، فلان ما يطلع الدينار، يقولك ليش؟ لأنه قاعد يقول الدينار ينطح، دينار يصير 10، 10، 10 يصير 100. هذه الحسبة متى ما دخلت في ذهنك فاعلم أنك من أهل الدنيا. هذه لا تحطها في ذهنك، لا تحط في ذهنك دينار فوق دينار يصير 10، 10 فوق 10 يصير 100، 100 فوق 100 يصير 1000، 1000 فوق، لا لا لا، شيل هذا من دماغك. فقط فكر في شيء واحد، أقول يا رب أريد المال لكي لا أحتاج إلى أحد، هذا همك فقط. ولا يصير همك بخزن، يمكن بكرة لما أكبر أحتاج المال. ترى إذا هذا الاحتمال حطيته بيصير، والله لما تكبر بتحتاج المال تنفقه كله. أنا رأيت رجل جاءني وقال أنا كنت أخزن المال أساس لما أكبر يمكنني أحتاج المال. قلت كنت طلع زكاة مالك؟ قال لا، حتى زكاة ما كنت أطلع. ولما كبر فوق 60 مرض مرضا أنفق كل ماله حتى احتاج إلى سؤال الناس. هو من نفسه بلسانه أوتي البلامة وكل بالمنطق. قال جل وعلا ولا تبسطها كل البسط، أي لا تعطي كل ما عندك، ها؟ ثم بعد ذلك إذا جاء بالليل تقول نبي عشاء، تقول له ما عندنا، روح عند الجيران اطلبوا عشاء، ما يصير. هذا معنى. قال فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا، قال قد حسرك من قد أعطيته. هذا تفسير سلفي عزيز. نعم.
قال رحمه الله باب فضل صلة الرحم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قال حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن معاوية عن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله
عليه: الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.
هذا الباب معقود لبيان فضل صلة الرحم وخطورة عكسه وهو قطيعة الرحم. أورد رحمه الله تحت هذا الباب عدة أحاديث. الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن هذا الرجل قال، يبين سوء أرحامه وفعالهم، فيقول: إن لي قرابة أصلهم ويقطعهم، أروح لهم بس ما يجون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أحسن إليهم إما بالعطاء إما بالقول إما بزيارة مريضهم إما بمشاركة في جنائزهم، ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. ومعنى يجهلون علي يعني يسبونني ويشتمونني ويتكلمون فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان كما تقول كأنما تسفهم المل. وهذا فيه بيان أنك أنت الغني وهم الفقراء، إلى درجة كأنما يحتاجون إليك حاجة المستجير، فأنت تعطيهم التراب وهم في هذه الصورة والحالة. وأيضا قال بعض الشراح: كأنما تسفهم المل، قال: هذه كناية على أن فعلك حسن وفعالهم قبيح، فأنت ماد يدك وهم مادون أفواههم بسوء الفعال، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. الله أكبر. إذن الواصل رحمه في حال الانقطاع له معية خاصة من الله تبارك وتعالى، له معية خاصة. قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فهذه المعية الخاصة من الله عز وجل لك عليهم ملك من الملائكة، أمدك الله بمعية خاصة فتظهر عليهم. سيأتي يوم يحتاجون إليك ويتذللون بين يديك ويفتقرهم الله إليك، فكن عزيز النفس. ولهذا جاء في الرواية الأخرى أن هذا الرجل لما فعل هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا القول ليبين له أهمية الاستمرار على عدم القطيع، على عدم القطيع. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلم. ثم أورد حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن. والرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، دال على عظيم الرحمة. والرحيم اسم من أسماء الله عز وجل، دال على أنه كثير الرحمة. قال: وأنا خلقت الرحم. إذن الكلام الآن عن رحم مخلوقة، وهي الموجودة بيننا وبين المخلوقات. وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي. فالله الرحمن موصوف بالرحم والرحمة، وهذه تسمى بالرحم، فمن وصلها وصلت، ومن قطعها بتدت. وقد سبق أن بينا المراد بالوصل والمراد بالقطع. فمن وصل رحمه يجد الوصل من الله، سواء من حيث الثواب والعطايا والمنح أو من حيث الذرية والخلف، وهكذا في القطيع. ولذلك صلة الرحم من أعظم آثاره أن العبد يجد بركات ذلك على نفسه وعلى أولاده، وقطيعة الرحم من أعظم آثاره، بل من معجل العقوبات عقوبة قطيعة الرحم، أن الإنسان يجد ذلك على نفسه وفي ماله وفي أولاده. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو وكان في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، عطف يعني فعل به هكذا مثل السنارة مالت الصيد، عطف به هكذا. قال: الرحم شجنة من الرحمن. أصل الشجنة أو الشجنة يجوز بالفتح ويجوز بالكسر كما ذكره الشراح، يعني المقصود هنا سواء قلنا بالفتح أو قلنا بالكسر بالضم، المقصود بالشجنة عرق من عروق الشجر، وعروق الشجر إنما تلتف بعضها حول بعض هكذا، حتى إذا قطعت عرقا ما انقطعت العروق التي تكون حولها من كثرة الالتفات وقوتها. قال: الرحم شجنة من الرحمن، يعني أنها معلقة بالله جل وعلا، وهذا التعلق بينه ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي السابق: أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعت. إذن هي معلقة، فمن وصلها وصله الله. طيب من قطعها شال الشجنة، صارت ما هي شجنة، مقطوعة، قطعه الله عز وجل. قال: الرحم شجرة من الرحمن، من يصلها يصله، يصله بالجواب على الشرطية، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة، يعني الرحم. وكما ذكرت من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى العظيم الخالق الذي لا يعجزه شيء القادر على كل شيء يجعل المعاني مخلوقات وذوات، كما يجعل قراءتك على صورة ذات، كما يجعل صيامك على صورة ذات، ولهذا قال: الصيام والقرآن يشفعان، وكذلك الرحم. فقال الرب تبارك وتعالى: لها لسان طلق، يعني في يوم المعاد، طلق بمعنى فصيح اللسان، وذلق أي بمعنى لا يتلعثم، ذلق أي بمعنى لا يتلعثم، بل هو فصيح بليغ يوم القيامة. ماذا يفعل؟ قال بعض العلماء: الأمانة والرحم، الأمانة والرحم يقتنفان الصراط، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، فمن أداهما جاوز الصراط، ومن لم يؤدهما لم يجاوز. وهذا حديث صحيح، يعني من حيث المعنى، وإن كان في سنده مقال. وأما الحديث الآخر أن الصراط مضروب على 7 قناطر فهذا حديث موضوع وقيل واهن جدا. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله، هو مثل الحديث السابق: من وصلها وصله الله ومن قطع قطعه الله، إلا أن الكلام هنا خرج مخرج الحديث النبوي، والكلام هناك خرج مخرج الحديث القدسي. والفرق بينهما كما ذكرت وأكرر: الحديث القدسي كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وأما الأحاديث النبوية فإن معناها موحى إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بتركيب الكلمات ولفظ المنطوق والعبارات فقد أوتي جوامع الكلم. نعم.
قال رحمه الله.
طيب نقف على هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حسن الإنصات، وندع المجال لشيخنا نستفيد من زياداته جزاه الله خير. حنا ما نتكلم بين يدي إلا بإذنه، إذا ما أذنت ما راح نتكلم، لكن ما دام أذنت جزاك الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، جزاك الله خير على ما بينت وأوضحت، ما قصرت جزاك الله خير. في أول راوي بس فائدة يعني مرة ما يقال، أول راوي كان قيل كذا فلان الحنفي، وطبعا نسبة النبي بني حنيفة، وكان أيضا يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له سيف حنفي، أو في بعضهم يقول أحنفي بالنسبة لرجل اسمه أحنف. ومن المضحك مبكي أن أحد المعلقين على هذا الحديث أن كان له سيف حنفي قال نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عنده سيف بالنسبة للإمام حنيفة، ما يعقد. في قاعدة فعل الخير، يعني للأسف كان في عندنا عبارة يعني إذا أرادوا مدح شخص قالوا هذا فلان يعني إن كان لا ينفع فلا يضر، فأنا أرى صراحة أن عبارة التي طيبة، وأن الأصل في الإنسان المسلم فهو فعل الخيرات، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وكما قال أظن في حديث البراء بن عازب عدد عليه أفعالا كثيرة منها أن تصنع لأخرق، قال يا رسول الله فإن لم أجد قال تكف شرك فإنها حسنة. فالأصل أنه فعل الحسنات، وأقل الحسنات طبعا السلام على المسلمين، ولتكتب حسنات فيها تسر فيها، وهذا والأصل فعل يعني الخيرات. لا يعني أنا صراحة لم يقولوا فلان لا يضر ولا ينفع، هذا يعني كما قل الآلهة المشركين لا تنفع ولا تضر، لا الأصل أن الإنسان المسلم ينفع أخاه المسلم، هذا الأصل. إذا عندك رأي آخر ما أنت بلالها وبلالها هكذا ضبطها النووي، ما ذكر الضم بلالها. بالنسبة للزكاة هذا سؤال متواتر ترى، يعني أنت تسأل وأنا سئلت وأكثر من واحد سئل، يا الله أعلم هل تجوز الزكاة على الأم ولا هذا وشيء كذا، يعني أنا لا ما أتركه، إذا سألني أحدهم كما يقال بالتعبير الكويتي أزفه، يعني يقول له حرام عليك تسأل يعني زكاتك، وأقول له يعني أنت الآن ما تسأل عنهم طول السنة، قال أسأل، قلت الزكاة تفرضت بالمرة بالسنة مرة واحدة، يعني كأنك تقول لأمك انتظري لشهر رمضان حتى أزكي لك، حرام هذا الشيء يعني والله حرام. فأقول لك أنت صدقة مفتوحة طول السنة، صدقة مفتوحة طول السنة، أفكر فيها يوميا أنت أختك ولا أخوك ولا أمك، أما تجي لي آخر في شهر رمضان تقول أنا انتظروني شهر رمضان، ها أنت أو مثلا أمك تحتاج في شهر شوال والله ما عندي توني تصدقت في أو تزكيت في شهر رمضان، فهذا يعني لا يدخل البال. عندك آخر وقبل الأخير ما أشوفه أن كلمة القدسي أظن ما هي متعارفة كثيرا عندهم، فبعض العلماء كان يقول الحديث الإلهي، بعضهم ألف حتى علي الفضل المقدسي ألف كتاب اسمه الأربعون في الأحاديث الإلهية فتنسب لله سبحانه وتعالى.
من أسماء الله القدوس
أيضا، بس أيضا نسبة هذا للفائدة كانت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، في رواية المسلم في كانت آية منسوخة ورهطك منهم المخلصين، وهذه طبعا نسخت حكما وتلاوة، والله أعلم. جزاك الله خير.
طيب عندكم مسألة فيما أخذنا بس مو في مسائتي، ترسل له هدايا من وراء ظهره بحيث لا يدري أنها منك، عرفت؟ ثم إذا مرض تزوره حتى لو زفك أو سبك تخرج بعد ذلك، وتحسن إلى أولادي ونحو ذلك. أما يجب لا، خال الأم إنما الواجب على أمك، عرفت؟ الواجب على أمك، لكن لو جاء إلى أمك فمن صلة الرحم أنك تكرم. نعم، هذا السؤال مهم. بعض العوائل وبعض الناس عندهم دواوين أسبوعية لعوائلهم يجتمعون فيها، وقد يكون فيها بعض المنكرات، فماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يصل رحمه ويراهم إلا في هذا المكان، إذا كان هذا الحصر حقيقي فحينئذ صلة الرحم واجبة، والواجبات لا تترك لأجل المنكرات الفردية التي ربما تكون موجودة وربما لا تكون موجودة، فيذهب الإنسان إلى الديوانية ويسلم، وإذا رأى أحدا ما يدخن يعني استطاع أن ينكر الحمد لله، ما استطاع أقل الأحوال يخرج من هذا المكان إلى مكان آخر بحيث يفهم بعض الجالسين أنك ترى هذا منكر ونحو ذلك. لما قال الأقارب في مثل مشهور عند الناس مع الأسف يتداولونها، يقولون الأقارب عقارب. هذا الكلام باطل يا أيها الإخوة، هذا الكلام باطل، هذا الكلام إنما هو كلام أهل الدنيا. الأقارب أنت تؤجر بسببهم، وأنت يصلك من عطايا الله بسببهم، وأنت تدرك درجات المتقين بسببهم، كيف تقول عنهم عقارب؟ والله لو كنت بلا أب ولا أم ولا عم ولا خال حينئذ تعرف قدر الأقارب. إذا أنت ما تعرف قدر الأقارب اذهب إلى الذين لا يعرفون أنسابهم، اسألهم قل لهم شون حالك، يقول في شر حال. احمدوا الله عز وجل على الرحم، احمدوا الله عز وجل على الأقارب، احمدوا الله أن الله لم يجدكم فرادة، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى يحتاج منا الشكر. نعم، سبحانك اللهم بحمدك، شهد الله، جزاك الله خير شيخنا، الله يثيبك.